بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى نظرية الأشاعرة، صح؟ مش كانت نظرية المعتزلة؟ ألفاظ، يعني أصوات غير قابلة للدخل الإلهي. ونظرية الحكماء؟ أيه. زين، والأشاعرة، الأشاعرة تقول أن كلام الله بالإضافة إلى الله تطغي، عندنا كلام نفسي. يقولون نفس الإنسان، الإنسان إذا بغى يسوي شيء، زين، أول شيء يتصوره في ذهنه، صح؟ يتصوره، بعدين تتحرك الإرادة. قبل التصور في شيء في الواقع، في واقع النفس، في قطع النفس، قبل التصور، يعني قبل العلم، لأن التصور علم، صح؟ الواقع اللي في قطع النفس اللي حرك الإنسان وإلى التصورات هو ذاك الكلام النفسي. يعني النفس، يعني غير العلم والإرادة، زين، الكلام النفسي مو العلم، مو التصورات اللي احنا نحاكي نفسنا فيها، نقول مثلا بسوي كذا بسوي كذا، او وانا اتصور قاعد اتحرك في المعلومات اللي عندي، وبعدين وانا اتحرك الإرادة تتحرك تقوى، وبعدين اروح اسوي الشيء اللي اسويه مثلا، او اتنفر فاكره اللي انا اسويه. يقولون لا، الكلام النفسي لا هو العلم ولا هو الإرادة ولا الكراهة، الإقبال أو الإجبار، وإنما شيء وراء العلم والإرادة، وهو الواقع اللي خلى الإنسان يلتفت إلى المعلومات الموجودة عنده. زين، واقعية موجودة في النفس خلى الإنسان يلتفت إلى، يلتفت يعني ينتبه، يعني يعلم بتصورات موجودة، يتصور، يتحرك في تصوراته. إذا لا هي العلم ولا هي الإرادة، وإنما شيء خلف العلم أو غير العلم والإرادة. نفس الشيء بالنسبة لله سبحانه وتعالى، إذا كان يقولون نحن نقبل بالكلام اللفظي إلى ذكرى المعتزلة، ولكن هناك أيضا كلام نفسي. هذا الكلام النفسي واقعي، يعني يعتمد على واقع الذات الإلهية. إذا كان واقع النفس الإنسانية حادثة، فالكلام النفسي للإنسان حادث. إذا كانت الذات الإلهية قديمة، فالكلام النفسي للذات الإلهية قديم. إذا الكلام اللفظي نقبل، نحن الأشاعرة الكلام اللفظي نقبل بأنه حادث، ولكن عندنا كلام نفسي قديم بقدم الذات الإلهي. والكلام اللفظي ليس إلا تعبير عن ذلك الكلام الواقعي. الكلام اللفظي ليس إلا تعبير عن ذلك الكلام الواقعي. زين، يعني بمعنى تعبير عنه اذا حادث مخلوق من ذاك الواقع، من الكلام الواقعي اللي سميناه احنا كلام نفس. زين، الشيخ سبحانه يقول في نقد كلامهم، يقول كلامكم صحيح ان الانسان ما يفعل شيء، ما تتحرك الاراده، الا على اساس وش؟ كلام في النفس، على اساس العلم. لكن تمييزكم بين الكلام النفسي والعلم ما في ضابطه واضحه. وش تقصدون بالكلام النفسي؟ وش الفرق بين العلم والكلام النفسي؟ ليش ذكروا العلم والإرادة بالذات؟ يقولون لأن إحنا الكلام هو عبارة عن جمل، والجمل على نوعين، إخبارية وإنشائية. فاللي يكون الجمل الإخبارية هي العلم، تصورات. واللي يكون التصديقات الجمل الإنشائية، افعل لا تفعل، على حسب اعتقاداتنا تتكون القيم، يعني ينبغي لا ينبغي، الجمل الإنشائية. اللي يكونها الإرادة. ولذلك ركزوا هنا على العلم والإرادة. فقالوا مثلا الكلام النفسي نبغى نميزه عن العلم والإرادة، الكلام النفسي غير العلم والإرادة. شفت سبحانه يقول في الجمل الخبرية تعتمد على العلم، في الجمل الإنشائية تعتمد على الإرادة. كلامكم صحيح أن في تخطيط مسبق قبل الجملة، يعني قبل أن نتكلم الجملة الخبرية وقبل أن نتكلم في تخطيط مسبق، في شيء مسبق. قبل هذا الكلام اللفظي. ولكن ما نتصور في شيء سابق غير العلم والإرادة. العلم في الجمل الخبرية، الإرادة في الإنشاءات، في الأحكام، افعل ولا تفعل، قل الصدق، لا تغتر، الأحكام في الجمل الإنشائية. زين؟ أحياناً يعبرون عن الكلام النفسي، يميزون بين الكلام النفسي في الجمل الإنشائية والإخبارية، يعبرون عن الكلام النفسي في الجمل الإنشائية بالطلب. ولذلك في الأصول في عنوان الطلب والإرادة. الطلب هذا مصطلح عندما عند الأشاعرة للتمييز بين وبين الإرادة، يقولون الطلب يشير إلى الكلام النفسي وهو غير الإرادة. كثير من الأصوليين عندهم رسالة في الطلب والإرادة، هل الطلب هو الإرادة أو غير الإرادة؟ فتصبح صفة الكلام اللي هي الكلام النفسي عند الأشاعرة من الصفات الذاتية، مثلها مثل العلم والقدرة. بالنسبة لمناقشة الشيخ السبحاني، هذا المشهور عند المتكلمين مناقشته للأشاعرة. أما أخذنا من قبل أن يعني اليوم صار هالبحث، يعني الأشاعرة اقتربوا من كلام العرفاء حتى في تعابيرهم. الأشاعرة اليوم حتى في تعابيرهم قريبين من تعابير العرفاء، يقصدون العرفاء بالكلام النفسي. طبعا هم يقولون العرفاء كلام نفسي، وهم يقولون سيد رحماني، ويشبهون بالكلام، يقولون الإنسان لما يتكلم في حركة اللي يقوم فيها أثناء الكلام يصدر وإيش؟ يصدر أصوات، صحيح؟ الله سبحانه وتعالى في حركته توجهه إلى النفس، إلى ذاته، ولأن كمال مطلق وخير مطلق، فهو يحب ذلك يحب ذاته، محب لذاته. لماذا؟ لأنه محب. ما في موجود لا يعشق الكمال والخير. فيفيض بناء على ذلك، بناء على تلك الحركة الحبية، يعني تلك ذلك التوجه إلى الذات. فالكلام النفسي مو توجه بس، ولا الحركة ولا الحب ولا الكمال ولا الخير، وإنما مجموعهم شيء وراء كل عنصر من هذه العناصر. مثل ما الإنسان يفيض الكلام فتطلع أصوات أو حروف وألفاظ، كذلك الله سبحانه وتعالى يفيض، هذا كلام العرفاء، يفيض الموجودات من وين؟ من توجه إلى ذاته، من نفس ذاته. لكن يفيضها إفاضة رحمانية، إفاضة حبية. هذا معنى الفناء عندهم، من يلتفت إلى أن علاقته بالله علاقة حبية، يعني الله سبحانه وتعالى خلقه لأنه محب لذاته، كبير هالكلام، يعني الله سبحانه وتعالى خلقنا لأنه يحب ذاته. طبعا مو حب الذات روح لحب الإنسان لذاته، لا أقصد كبير، يعني إحنا نستاهل إن الله عشان لأنه يحب ذاته رح يخلقنا إحنا. وش العارف لما يتصور هالمعنى يدرك معنى العبودية، نحن لسنا لا ما حب. إيه صحيحة صحيح عند العرفاء، يعني أحيانا صحيح عند الشيء. ها في نظريات وايد على كيفية الخلقة، العرفاء يقولون كيف الله سبحانه وتعالى خلق الموجودات، لأنه محب لذاته، يحب ذاته، يتلذذ بذاته، فيخلق المخلوقات بذلك المحبة، الحركة الحبية، فخلق الخلقة لغيره. يعني الإنسان لما يتأمل في العارف، يعني لما يتأمل في أن الله سبحانه وتعالى خلقه لأنه محب لذاته، يعني إحنا نستحق الله سبحانه لأنه يحب ذاته، يعني وشو إحنا عشان الله، فيتعمق عنده، تتعمق عنده حالة العبودية، ولذلك العبودية جوهر كلها الربوبية، يعني إدراك تربية الله، حقيقة تربية الله، مو لنا تربية الله سبحانه وتعالى أن الله خلقنا وبعدين بربينا وبيدبر أمورنا وشيء منفصل، إحنا منفصلين عنه، وإنما إحنا مجرد توجه الله سبحانه وتعالى إلى ذاته وإدراكه إلى كمالات ذاته. ولذلك يسمونه قيد رحماني. قيد رحماني يعني إيش؟ يعني من يدرك حقيقة ربوبية الله سبحانه وتعالى له لا يمكن إلا أن يتعامل بالرحمة، ما يصير منه إلا رحمة، إلا يجهل هالواقع، يعني العرفاء الشكل يقولون، لذلك السير والسلوك عند العرفاء سير سلوك حبي، يعني بناء على المحبة بين الله سبحانه وتعالى ومخلوقاته. لذلك مثلا تذكر مثلا مرة لو يمر عليهم مثلا زنان أو شيء، وش يسوون؟ تكون عبد الرحمن تذكرون ان مثلا مرض النوم قالت لهم عبد الرحمن اغسل الدرج قال لها هذا مش فيه مثل لي عظمه الله سبحانه وتعالى فانا اعيش معاه حاله حبيه لانه مش العظمه كيف تروح يعني يتعاملون نموذج يعني يتعاملون مع كل شيء في الكون على انه مظهر لي ولذلك ما رايته الا جميله زين السيده زينب عليه السلام تقول معنا شافت قتل شافت ولكن كل شيء تحت تدبير الله كل شيء مو منفصل عن رحمانية الله سبحانه وتعالى ولذلك حتى بعض العرفاء يطرح هالمعنى يعني حتى الرسول صلى الله عليه وآله كان كما يحب فاطمة الزهراء عليه السلام كان يحب عمر وأبو بكر حب واقعي لوجه لأنها مظاهر لقدرتهم علمهم حركتهم كلها إلهية وإذا كان هو خير محض فهو لا يرى إلا الخير المحض إذن الأشاعر اقتربوا في بيانهم إلى كلام النفس من هذه النظرية العرفانية شوش قد عميقة وضخمة فيها وايد أشياء تحتاج إلى يعني دراسة طويلة عشان نفهمها الكلام النفسي اللي طرحه الأشاعرة صار حين قريب وايد من كلام العرفاء إن الإنسان أو كل مخلوقات الله غير منفصلة عن نفس الله سبحانه وتعالى نفس الذات الإلهية لها واقع في الصقع الربوبي وهذا الواقع أرفع من الإرادة وأرفع من العلم صاحب الكلام يكون مو مفهوم لأنه يبغى له يعني دراسة الحضارات والمراتب هذا كله في العرفان ولكن يعني هلا وغير كل شيء صحيح أن الكلام النفسي في كتب الكلام والعقائد ما إنها موضعية وإنها مو مفهومة وإنه يقولون كلام مو مفهوم لكن اليوم تطورت نظرية الكلام النفسي صارت قريبة من كلام اللي يقولون العرفاء يعني مو كلها غلط ومي صحيحة لا في لها تخريجات زين أما أدلة الأشاعرة على الكلام النفسي يقولون الإرادة لا تنفصل عن متعلقها صح؟ إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيء كن فيكون بالنسبة للعاصين الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصلاة قال لنا كلم قال صلوا هل هذه الإرادة إرادة الصلاة تتعلق بالكلام اللفظي أو ب إذا كانت الإرادة تتعلق بالإرادة خلينا من قبلنا الإرادة وش فيها من صفات البعض يقولون صفات الذات البعض يقولون صفات الفعل بس الشيخ سبحانه يقولون صفات وايش من اللي يقولون صفات الذات من اللي يقول صفات الفعل الشيخ سبحانه ميز بين معنيين قال إذا كان فهل معنى صفات الذات إذا كان فهل معنى صفات الفعل ومن اللي يقول من المعتزلة شو يقولون صفة فعل الأشاعرة صفة نسيتون شكلك تعرفين كانت مختاري صفة ذات عليكم السلام. أنا مهم البحث المفروض تراجعونه. شيخ سبحانه يقول وش صفات والله فعل. هذا واحدة منكم سوت عليه قرته وسوت عليه تلخيص. ليه؟ كلام الشيخ يمكن فاطمة. شيخ مصباح الإرادة عند الشيخ مصباح. منتي اللي سوتين عليه يبين. زين. الدليل الأول عند الأشاعرة أن التكليف يشمل العاصي والمطيع. في القرآن ما قال بس اللي يطاعوني هو المؤمنين، حتى هؤلاء العصاة الجحدة المنافقين يشملهم. يا أيها الناس مثلا أنفقوا، يا أيها الناس صلوا، يا أيها الناس، خطاب عام يشمل كل الشرائح، المؤمنة والمطيعة، اللي متوقع منهن طيع واللي متوقع منهن تعصي وتكبر بالتكليف. فبالتالي هذا الكلام لا يمكن أن يكون ناشئ من إرادة الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأن الإرادة كما قلنا من شوي، الإرادة وش فيها؟ لا تنفك عن متعلقها، متعلق الإرادة التكليف. فلو كانت الحين في هالمثال، فلو كانت الإرادة، لو كان ناشئ هذا الكلام من الإرادة، يبغون يفككون بين الكلام النفسي والإرادة. يقولون لو كان الكلام النفسي هو نفس الإرادة لما كان من الممكن أن تنفصل الإرادة عن متعلقها، لأن الإرادة لا يمكن أن تنفصل عن متعلقها. الله إرادة الله كن فيكون. فكان عندما يأمر بالتكليف لابد أن يطيع الجميع. لو كان المتعلق هذا الكلام ناشئ من ويش؟ من الإرادة، متعلق الإرادة هو التكليف. زين؟ لكان ما صار فيه ولا عاصي، كيف تجاوبون عليه؟ سهل كلامهم. هل يمكن أن تنشأ، لنختم في الأصول، أن الأحكام الإلهية ناشئة من ويش؟ وش هي مبادئ الحكم؟ الملاك والإرادة والاعتبار يعني تعديلها. زين، إذن الإرادة إلها، إرادة الله إلها مدخلية في إصدار الحكم ولا لا؟ من مبادئ إصدار الأحكام الإلهية إرادة الله سبحانه وتعالى. أهلي يقولون لا، الإرادة ما هي مبدأ من مبادئ التكاليف الأوامر والنواهي، ما هي مبدأ من مبادئ إصدار الأحكام، وإنما الكلام النفسي في شيء غير الإرادة. لماذا؟ لأن الإرادة لا تنفك عن المريد. ماذا؟ الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيء كن فيكون. كيف نجاوب عليهم؟ يعني الإرادة تنفك على المتعلق. وش يعني؟ إذا المتعلق الإرادة على شو طريقته؟ يقول هذه القاعدة صحيحة، لكن متعلق الإرادة وشو هو؟ هي الصلاة، مو بس الصلاة، على اختيار أو باختيار، لأن كل التكاليف أصلاً ما يصلح الثواب والعقاب إلا إذا كان الشيء باختيار الإنسان. أما إذا الحين الله سبحانه وتعالى قال بيسيبنا لأن الضرب يطلق، لا معنى الثواب، لا بيعاقبنا لأن الثواب. إذا كان
أما الاختيار يصح روبر الرقاب صح اللي يصير بقانون حكمه كتاب وعقد بل يقوم به. إذا متعلق الإرادة ليس هو الفعل فقط وإنما الفعل هل مقيد بالاختيار وبالتالي ما تنفصل الإرادة ما تنفصل على الحق. إذا كان في اختيار سوف يقع العمل، إذا ما في اختيار له متعلق.
هذا جواب. الجواب الثاني اللي ذكرتونه بعد انه هني الإرادة في فرق بين الإرادة التكوينية والإرادة التشريعية. الإرادة التكوينية فيكون تكوين لا يتخلف ولا يختلف. صح؟ مر عليكم متوقع الإرادة الفرق بين الإرادة التكوينية والتشريعية. أما الإرادة التشريعية لا، الإرادة التشريعية تتعلق بمن؟ بالغير، إرادة الغير ما هي علاقة بأفعال الله سبحانه وتعالى وإنما تتعلق بأفعال الغير. لكن إحنا بعد لما ندقق أكثر نشوف أن القاعدة عامة متعلقة الإرادة لا ينفصل عن الإرادة. كيف؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد الزجر والأمر، الأمر والنهي، وصدر الأمر والنهي من الله والله لا صدر. إذن متعلق إرادة الله الأمر والنهي، مو متعلق إرادة الله فعل المكلف. فعل المكلف هذا متعلق وإيش؟ إرادة المكلف نفسه. زين؟ فعل المكلف متعلق بإرادة المكلف نفسه، أما إرادة الله سبحانه وتعالى حتى الإرادة التشريعية وش متعلقها؟ نفس الأمر والنهي. والله سبحانه وتعالى مجرد ما يريد أن يأمر يأمر كن فيكون، مجرد ما يريد أن ينهي ينهى كن فيكون. فمتعلقها لا تنفك عن متعلق الإرادة، لا ينفك عنها حتى على مستوى الإرادة التشريعية. فضح في سؤال هذا الدليل الأول والجواب. الدليل الثاني سهل ما في حاجة. الدليل الثاني يقولون انتم تقولون ان الله، انتم يا المعتزلة قصده في كلام لفظي، يقولون ان الله سبحانه وتعالى متكلم لانه خلق الكلام في الغير. احنا ما ننكر انه يخلق الكلام في الغير، ولكن هل هو متكلم لانه خلق الكلام؟ والله هذا خالق، صار انا خالق للكلام في شجرة او في ملك او في اي شيء، خلق الاصوات الالفاظ. لا يسمى المتكلم متكلم إلا إذا كان هو في الواقع متكلم، أما إذا خلق الكلام سمي خالق، زي ما يخلق بقر وشجر ومعادن يخلق كلام، إذا صار خالق مو متكلم. زين؟ وإذا كان متكلم فيجب أن يكون الكلام قائم بذاته مو صادر عنه، مجرد ما يكون صادر عنه يعني خالقنا فهو ليس متكلم. الكلام ينبع من ذاته يعني صفة ذاتية حتى يصير متكلم، أما إذا كان خالق للكلام فالخلق صفة فعلية صادرة عنه مو نابعة منه. واضح الفرق؟ إذا نابعة منه وقلتون إن هي ألفاظ أصوات نقع في الحلول، نقع في التركيب، وإذا قلتون إن خالق الكلام فبصير خالق وليس متكلم، نفس ما يخلق كل الموجودات أيضا خلق الكلام. إن الجواب جواب سهل. هذا المقاربة مقاربة وش فيها؟ مقاربة عرفية. مقاربة عرفية يعني مثلاً الإنسان ما يذكر منه من كلام لأنه مرتبط بذاته ارتباط مباشر، غير لما مثلاً يصنع كرسي، غير لما هذه الأصوات ليست إلا حيثية من حيثيات الإنسان، ما فيه صوت وفي مو زي كرسي وإنسان صانع على الترتيب. إذا كان عندنا مثلاً نجار وكرسي صنع هذا النجار، فبيصير عندنا موجودين منفصلين عن بعض. أما بالنسبة إلى الكلام والإنسان اللي هو النجار نفسه لو تكلم مثلاً، فهم وش فيها؟ شيء واحد. إنسان مركب من مجموعة الأشياء صدر منه كلام، فهذا يصير الكلام قائم في قيام حلولي، حل فيه بسبب وجود الأجزاء اللي تساعد على الكلام. يعني عنده لسان، عنده 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 علم، عنده قدرة، عنده حياة، عنده وايد أجزاء، عنده وايد صفات تجتمع جدل كلام يتصف بالكلام. فالكلام يحل في الإنسان قيام وش في يتقوم بالإنسان قيام حلولي. الكلام له الألفاظ والأصوات. هذا غير وش غير خلق مثلا الكرسي، الطاولة، غيره، صناعة الشنطة. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فما في عندنا قيام شيء يحل في الله سبحانه وتعالى. لأنه بسيط. بسيط يعني كل ما يصف كل ما يتقوم به هو متقوم بالقيام الصدوري. القيام الصدوري. إذن في العرف في عندنا قيام حلولي، في عندنا قيام صدوري زي مثلا الكرسي والنجار، في عندنا قيام انتسابي يعني في نسبة بينهم يقومون يقعدون مع بعض، هذا قيام انتسابي زي؟ مثلا العرف يفهم لنا. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى لأنه بسيط، لأنه مجرد، فما فيه إلا تقوى صدوري. يعني لا يتقوم شيء إلا به، فضلا عن الألفاظ والأصوات. لا يصدر شيء إلا عن هذا معنى التوحيد في الفاعلية، التوحيد في الأفعال. كل الأفعال صادرة من الله سبحانه، لا فاعل إلا الله. حتى بالنسبة إلى الكلام فيشمل الكلام قيام الصدور. إذن آخر يستنتج الشيخ سبحانه قال صار للكلام معنيين، المعنيين المقبولين. المعنى الأول كلام اللفظي، لا يخلق الله سبحانه وتعالى ألفاظ وأصوات. المعنى الثاني الكلام الفعلي، إن كل موجوداته هي كلام. أما الكلام النفسي فيقول الشيخ سبحانه كلام نفسي ليس له معنى مقبول إذا كان غير العلم والإرادة، فإننا لا نرى شيء غير، لا يوجد شيء غير العلم والإرادة.
Anyway.